إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته الجوهرة الفريدة: باب الشرع وأصول الفقه. وشرع ما أدن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد. وقد مر بحول الله وقوته بعض ما يتعلق بالكتاب العزيز، وأما ما يتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال الشيخ رحمه الله: وآثار النبي ترد مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند. وهو في هذا البيت يشير رحمه الله إلى أنه ليس كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا عند أهل العلم، فقد يكون الحديث مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والمبتدعة وأهل الأهواء الذين يضعون الأحاديث ليروجوا بها بدعهم وضلالاتهم، أو قد يكون الحديث معلولا لسوء حفظ الراوي أو لوهمه أو لاختلاطه إلى غير ذلك من الآفات التي تعتري الرواه. فلمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمييز صحيحها من سقيمها لا بد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط والضوابط التي قررها العلماء المحدثون. وأهم هذه الضوابط هي التي ذكرها رحمه الله في هذا البيت من عدالة الرواة واتصال الإسناد حتى يصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير علة قادحة ولا شذوذ. قال رحمه الله: والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد. وفي هذا البيت يشير رحمه الله إلى أقسام السنة الثلاثة، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره. فالقول هو ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من نهي أو بيان أو موعظة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه عنه أصحابه، كصفة حجته وصلاته ومنامه وقيامه وغيره. وأما التقرير فهو ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عنه ولم يغيره. فكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، القول والفعل والتقرير، حجة في التشريع إذا صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد. وهو هنا رحمه الله يشير إلى أنه إذا ثبتت السنة في أي قسم من الأقسام المذكورة من القول والفعل والتقرير فهي تشريع عام لجميع أفراد الأمة، إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أمته، أو أن يكون النص لأحد بعينه من الصحابة دون بقية المسلمين. ومثال اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون أمته أنه جاز له أن ينكح أكثر من أربع، وهو العدد الذي لا يجوز أن يزيد عليه المسلمون. ومثال اختصاص أحد من الصحابة رضي الله عنهم بشيء دون بقية المسلمين ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال: أي البراء. فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسكي لأطعم أهل داري وجيراني. قال صلى الله عليه وسلم: فأعد ذبحا آخر. قال: يا رسول الله، عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وهي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جدعة بعدك. الحديث رواه البخاري ومسلم بنحوه، ورواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام. وقد صحح رواية الترمذي الألباني. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجزئ جدعة بعدك، يشير إلى هذا القول النبوي الكريم الشيخ الناظم رحمه الله في قوله: أو بشخص فيه ينفرد، إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بشخص فيه ينفرد، كما في حديث البراء رضي الله عنه. السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة. والسنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن، وهذا يشمل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه، وهذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض. والسنة هي الحكمة، فإذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف، كقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة لها تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، فباعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية، وما سوى ذلك يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام. باعتبار علاقتها بالقرآن الكريم تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول السنة المؤكدة، وهي الموافقة للقرآن من كل وجه، وذلك كوجوب الصلاة، فإنه ثابت بالكتاب وثابت بالسنة. القسم الثاني السنة المبينة أو المفسرة لما أجمل في القرآن، وهي ما عبر عنها الشافعي رحمه الله بقوله: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها، فهذه سنة مفسرة أو سنة مبينة. القسم الثالث من الأقسام التي تنقسم السنة عليها من حيث علاقتها بالقرآن الكريم، السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن، وهي التي تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو تكون محرمة لما سكت عن تحريمه، كأحكام الشفعة وميراث الجدة. وهذا القسم عبر عنه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم، يعني في كتاب الله جل وعلا. فتستقل السنة حينئذ بالكلام عن، سواء كان بالإيجاب أو بالتحريم أو بغير ذلك، فهي السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن. فهذه تقسيمات للسنة بهذه الاعتبارات المختلفة. وأعتقد كل مسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أرسله ليدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله إلها واحدا وأن يعبدوه ويسلكوا صراطه المستقيم. مقتضى هذا الإيمان أن نؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر عن الله وعن شريعة الله، فإن أخبر عن شيء أنه من الدين فخبره حجة علينا وحكمه لازم لنا بمقتضى إيماننا برسالته، وكذلك إن فعل شيئا بيانا للدين ففعله حجة علينا أن نفعل مثل ما فعل. فدليل حجية السنة إذن شهادة أن محمد رسول الله، والقرآن يدل على وجوب العمل بالسنة النبوية. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما السنة كما هو معلوم فمنزلتها عظيمة جدا في دين الله تبارك وتعالى. والسنة من حيث علاقتها بالقرآن على أربعة أنواع. النوع الأول: سنة تأتي بحكم موافق للحكم الوارد في القرآن مساو له في المعنى ولم تزد عنه، سواء كانت قولية أو فعلية، فهذه سنة مؤكدة موافقة للقرآن من كل وجه. القولية كأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بصيام رمضان وإتمام الحج، كل ذلك موافق لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والفعلية أن الله تعالى أمر في الوضوء بغسل الوجه والكفين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فغسل وجهه امتثالا للأمر بغسل الوجه، ومسح الرأس امتثالا للأمر بمسح الرأس، وهكذا. وحكم هذا النوع أنه تطبيق لدلالة القرآن وتأكيد لها، وهو ما يسمى بيان التقرير. النوع الثاني: قول أجمل في القرآن بلفظ لا يدرى المراد منه تفصيلا، فجاءت السنة مبينة للتفاصيل، ومثال ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة ولكن لم يبين أعداد الركعات ولا كيفياتها ولا أوقاتها ولا كل شروطها، فجاءت السنة تبين كل ذلك. وقل مثل ذلك تقريبا في الزكاة والصوم والحج، هذا يسمى بيان التفسير. ومنه أيضا ما جاء في القرآن عاما فخصصته السنة، نحو آية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أخرجت منه السنة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. النوع الثالث: قول ذكر في القرآن فجاءت السنة متأخرة عنه بخلافه، معارضة له على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فتكون ناسخة له مغيرة. هذا النوع يسمى بيان التبديل، يثبته بعض العلماء وينكره كثير من المحققين. فقد أنكر الشافعي رحمه الله نسخ القرآن بالسنة في كتابه العظيم الرسالة، وقال: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المسألة وأيد عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، وذكر أن حرمة القرآن تقتضي ذلك، يعني ألا ينسخ القرآن بالسنة، وإنما ينسخ القرآن بالقرآن. ولم يرد في الفروع ما قيل إنه نسخ للقرآن بالسنة إلا قليلا جدا. هذه ثلاثة مواضع مما ذكر في ذلك: الموضع الأول ما قيل في آيات الوصية للوالدين والأقربين، قيل إنها منسوخة بحديث لا وصية لوارث، والصحيح أنها منسوخة بآية المواريث، وأن الحديث مبين لكونها ناسخة وليست مضافة إلى المواريث. الموضع الثاني آية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قيل إنها منسوخة بحديث خذوا عني خذوا عني، فذكر الرجم والجلد والتغريب. والصواب أن الآية جعلت للإمساك غاية مبهمة فبينت السنة تلك الغاية. الموضع الثالث آية تحريم القتال في الأشهر الحرم، وهي قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قيل إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاتل هوازن وثقيفا في ذي القعدة. والصواب أنهم بدأوه بالقتال حيث ساروا إلى مكة بجحافلهم فقابلهم في حنين، والأشهر الحرم لا تمنع رد العدوان كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضره ذلك أقام حتى ينسلخ. فالذي يترجح أنه لم يقع في الواقع نسخ للقرآن بالسنة، والمواضع التي ذكرت هذا وجه توجيهها. النوع الرابع سنة تأتي بشيء ليس له في القرآن ذكر، بل هو حكم جديد استقلت به السنة كما مرت الإشارة إلى ذلك، وهذا حجة بدلالة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبدلالة قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة شيء آخر خلاف القرآن وليس هو إلا السنة، وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويظهر بهذا أمران: الأمر الأول عدم صحة ما ذهبت إليه طائفة من الناس سموا أنفسهم القرآنيين وزعموا أن المرجع الوحيد في الإسلام هو القرآن وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة النبوية، بدعوى أن جميع ما يطلب معرفته من المسلم موجود في القرآن المجيد، وعملوا تركيبة دينية جديدة على الدين لأنها لا تستمد شيئا من السنة حتى أعداد الركعات وتفاصيل الزكوات ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن هؤلاء سيظهرون وحذر منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد منهم بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وسأتي الحديث إن شاء الله جل وعلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن القرآن إذا كان بينا في تشريع ما بحيث لا يكون فيه إجمال ولا خفاء فيجوز العمل به دون حاجة للرجوع إلى السنة، وهذا كثير جدا في القرآن المجيد. السنة حجة وحجيتها ثابتة باعتبارات: حجية السنة عموما أجمع المسلمون على وجوب طاعة المأمون صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. قال ابن تيمية رحمه الله وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة جدا من القرآن المجيد: الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. الأمر بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مما يدل أيضا على وجوب اتباع السنة أن الله جعل الرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، فقال تعالى: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه أدلة من القرآن المجيد والسنة، فيها الكثير الطيب الذي يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما قاله أو فعله أو قرره بالشروط التي تكلم فيها العلماء. من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هو حديث العرباض رضي الله عنه، هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في صحيح البخاري: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. أخرجه أبو داود والترمذي بنحوه، وقال حسن صحيح، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذه بعض النصوص التي تدل على حجية السنة، وبذلك يعلم أن الاحتجاج بالسنة أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية من قواعده. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم لحكمه، بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى. فهذه كلها أدلة تدل على حجية السنة على العموم. وأما حجية السنة الاستقلالية فقد اتفق السلف على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها مطلقا، لا فرق في ذلك بين السنة الموافقة أو المبينة للكتاب وبين السنة الزائدة على ما في الكتاب. والدليل على ذلك النصوص المتقدمة الدالة على حجية السنة، فإنها عامة مطلقة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أمر الله جل وعلا بطاعته، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتاب الله ولم يقل وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقل، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله. قال: هذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيم. وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، يعني أن هذا الحديث الموضوع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقل. قال العلماء: من أجل تزييف هذا الحديث بعد الأخذ بالوسائل المعروفة عند المحدثين من البحث في الإسناد والمتن وغير ذلك، قالوا: نحن نعرض هذا الحديث الذي فيه هذا الكلام الذي كذب فيه على رسول الله، نحن نعرضه على كتاب الله، فإذا وجدناه مخالفا لكتاب الله تبارك وتعالى فإننا نطرحه وننبذه ولا نلتفت إليه. نحن لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال. يعني هذا الحديث فيه أننا ينبغي علينا أن نعرض ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله، فما وافق قابلناه وما لم يوافق أو خالف لم ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم أقله على حسب ما روي عنه. هذا الكلام عندما نعرضه على كتاب الله تبارك وتعالى فإننا لا نجد أن الكتاب يؤيده ولا الكتاب يوافقه، بل الكتاب يرد. إذن فاستعمال هذا الحديث بنفسه في الرد على نفسه يكون بعرضه على كتاب الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقسام السنة مع القرآن: فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته. وليس هذا تقديما للسنة على كتاب الله، بل هو امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به. وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به، لأن الطاعة ستكون للقرآن قصدا، وقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكيف يمكن أحدا من أهل العلم ألا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب إلى غير ذلك. وأما حجية أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأصل في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من الأدلة العامة الدالة على حجية السنة، إذ الأفعال قسم من أقسام السنة. ثم إن هناك أدلة تدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أفعاله على وجه الخصوص، فمن ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وكذلك قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم أقسام، لكل قسم منها حكم يخصه. قبل بيان هذه الأقسام لابد من تقرير أصول أربعة. الأصل الأول أن الواجب على هذه الأمة متابعة نبيها صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أفعاله وأقواله وأحواله ولزوم أمره وطاعته، هذا هو الأصل. يدخل تحت هذا الأصل
أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونهيه له، فإن الأمة تشاركه ما لم يثبت الاختصاص. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. ويدخل تحت هذا الأصل أفعاله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة تتأسى بأفعاله إلا ما خصه الدليل. يدخل تحت هذا الأصل أيضا أمره صلى الله عليه وسلم لأمته ونهيه له، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عاما مطلقا، بل إن طاعته في أوامره أوكد من الاقتداء به في أفعاله، لأن أفعاله قد تكون خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده، وهو سبب السعادة، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة. وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله لاحتمال الخصوصية، فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا. وأما أمره لنا فهو من دين الله تعالى الذي أمرنا به، فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إباحته في أدنى الدرجات، وقد يدل على الوجوب والاستحباب، ولا يدل على الكراهة، يعني لا تجد فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز، ففعله صلى الله عليه وسلم للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له، وإلا فقد يفعل الشيء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، كوضوئه صلى الله عليه وسلم مرة ووضوئه مرتين. قال أهل العلم إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث، يعني في تلك المرة لبيان التشريع. فالعلماء رحمهم الله بيّنوا هذه الأصول. الأصل الثالث: اختلفوا في أمور فعلها صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصائصه أم للأمة أن تفعلها، كتركه للصلاة على الغال الذي يغل من الغنيمة ويأخذ منها شيئا قبل التقسيم، مثل تركه للصلاة على الغال ودخوله في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره. وكذلك فإن العلماء اختلفوا في بعض أفعاله، هل الاقتداء بها يكون في نوع الفعل أو في جنسه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره. مثال ذلك احتجامه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد ثم التأسي به، هل هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع. من ذلك أيضا أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم، الغالب على النبي وصحبه لبس الرداء والإزار، فهل الأفضل لكل أحد منا أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص، أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء؟ هذه مواضع تتعلق بمسألة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وهي بحاجة إلى اجتهاد ونظر واستدلال وفقه. الأصل الرابع: التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل. فالتأسي إذن لا بد فيه من أمرين: المتابعة في صورة العمل، والمتابعة في القصد. فإذا طاف صلى الله عليه وسلم حول الكعبة واستلم الحجرة وصلى خلف المقام، كان التأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل وأن يقصد به العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقصد به العبادة. أما ما فعله صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق ولم يقصد، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزل لا قصدا منه صلى الله عليه وسلم لتخصيص المكان بالصلاة والنزول فيه، فإن تخصيص ذلك المكان بالصلاة حينئذ لا يكون تأسيا به صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقصد ذلك المكان بالعبادة. يعني كأن يكون في سفر فيأتي وقت الصلاة فينزل اتفاقا في مكان ما فيصلي فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون هذا من العبادة ولا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع بحكم الاتفاق ولم يقصد. فإذا سافر إنسان فإنه لا يتعمد النزول في ذلك المكان ولا يتعمد الصلاة فيه، على أن ذلك من التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك المكان بالعبادة. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة، تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه، هل فعله لأنه أسمح لخروجه أو لكونه سنة، تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر رضي الله عنهما يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحب، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. هكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سنته. ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا من كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه بعض الأمور التي تتعلق بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبلها ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم. ما الذي هو حجة من الأفعال والأقوال، وما الذي ليس بحجة من الأقوال والأفعال الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الله تبارك وتعالى قد أرسله رسولا للناس يبين لهم، إلا أنه استمر على صفته البشرية لم ينخلع منها، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فجمع بين أمرين: الأول أنه رسول، وهذا يقتضي تصديقه فيما يبينه من أمور الدين، والثاني أنه بشر كسائر البشر، له حاجاته البشرية الدنيوية وتصرفاته البشرية. من أجل ذلك كانت أقواله وأفعاله المبينة للوحي والمنتمية إلى بيان الدين حجة على العباد. أما أقواله وأفعاله في شؤون الدنيا الصرفة، وتكلمه كما يتكلم الناس بمقتضى تصوراتهم وتجاربهم وتدبيرهم لأمورهم، فذلك مقتضى الطبيعة البشرية ليس حجة على غيره. ولا له دلالة على كون خبره مطابقا لما في نفس الأمر، ولا كون أمره في ذلك حجة لازمة كلزوم الشرع. يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عندما رآهم يؤبرون النخلة فقال: أظنهم لو تركوه أثمر، فتركوه فشيص. فقيل له فقال: إنما أنا بشر، فإن كان شيء من دينكم فإلي، وإن كان شيء من دنياكم فإنما أنا بشر، أنتم أعلم بدنياكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجعهم في هذا إلى التجربة. والأفعال النبوية في بيان الدين حجة على العباد أن يفعلوا مثل ما فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وليس هذا في جميع أفعاله بل على أقسام. منها الفعل الجبلي كأصل القيام والقعود والنوم وأصل الأكل والشرب ونحو ذلك، فليس ذلك من الحجة في شيء، لأنه يفعله من حيث هو بشر ولا يستغنى عنه أصلا، وذلك خارج عن التكليف، لأن التكليف إنما يكون بما يمكن فعله ويمكن تركه. وأما أنواع الأعمال الجبلية كاتخاذ أنواع المآكل والمشارب والمفارش والمساكن مما قد يفعله آخذا ببعضه أو تاركا لبعضه، فليس حجة في أنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل، ولا أنه يندب لنا مثل ذلك، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة له، لأنه لو كان محرما لم يفعل، وكذا لو كان مكروها، فيدل فعله على الإباحة لنا كذلك ما لم يعلم أن ذلك الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. ويكون فعله أيضا حجة إن أرشدنا بقوله إلى هيئة في ذلك الفعل، كصفة الشرب وصفة الأكل وصفة المنام، فها هنا يأتي الائتساء به والاقتداء به، وهو حينئذ يكون سنة تتبع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أصل الفعل من الأكل والشرب والنوم وغير ذلك فهذا لا اقتداء فيه، لأنه إنما يفعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة البشرية. وأما هيئته وكيفياته وما أرشد إليه من الآداب فيه فهذا هو الذي يكون فيه الاقتداء. من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل البياني. الأول هو الفعل الجبلي، الثاني الفعل البياني، أي الذي قصد به أن يبين حكما شرعيا سواء ذكر أصله في القرآن أم لم يذكر. مثال ذلك أنه صلى على المنبر كما في الصحيحين ثم قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. فهذا النوع حجة بالاتفاق، يعني الفعل البياني الذي يقصد به أن يبين حكما شرعيا سواء ذكر ذلك الحكم في القرآن أم لم يذكر. كذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الفعل التطبيقي، أي الذي فعله امتثالا لأوامر الله تعالى وتنفيذا له، كجلده للقاذفين بالزنا وقطعه يد السارق. هذا النوع أيضا يؤخذ منه الحكم وهو حجة فيه، هو الفعل التطبيقي لأنه امتثال لأمر الله تبارك وتعالى وتنفيذ له. من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مختص به، وهي الخصائص النبوية، بأن يفعل فعلا دل الدليل على أنه خاص به لا تشاركه فيه الأمة، كجمعه 9 نسوة وزواجه زينب رضي الله عنها بدون مهر ونحو ذلك، فهذا النوع لا دلالة له على الحكم في حقنا لأنه خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأقسام من الأفعال النبوية ما عداها يسمى الفعل المجرد، وهذا النوع يعني الفعل المجرد إذا علم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم فالحكم في حقنا نحن كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما ما لم تعلم صفته من أفعاله صلى الله عليه وسلم فهو قسمان، فما كان من جنس القربات كأن يصلي ركعتين بمناسبة معينة أو يحافظ على صوم أيام معلومة فهذا يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب، لأن الأصل في حقنا براءة الذمة. وما كان من غير جنس القربات فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب، وإن كان يحتمل ذلك لكن يحمل على الإباحة إذ هي المتحققة، والأصل براءة الذمة من التكاليف، ولا يقال إن فعله حرام أو مكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ينهاه الله تبارك وتعالى عنه نهيا غير جازم وهو المكروه، أو نهيا مجزوما به كما هو في الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما هو مكروه. الترك أي ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مر ما يتعلق بالقول وما يتعلق بالفعل، وسيأتي ما يتعلق إن شاء الله بالتقرير أو بالإقرار، وكذلك ما يتعلق بالترك. الترك على نوعين: النوع الأول ترك عدمي صرف كالأمور التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان غائبا عنها أو لأنه أغفلها صلى الله عليه وآله وسلم أو غفل عنها، فها هنا ترك عدمي صرف، يعني لم تكن هنالك من الأمور التي جدد بعد الرسول، لم تكن هنالك في عصره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب الطائرة ولم يركب السيارة، فترك ذلك تركا عدميا صرفا لأن هذه الأمور لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ترك عدمي صرف. هذا لا دلالة له في غير باب العبادات على شيء من الأحكام، مثال ذلك أنه لم يركب صلى الله عليه وسلم سيارة ولا طائرة، ولم يشترك في شركة مساهمة، ولم يأكل لحم حيوان معين من الحيوانات التي بالمنطقة المتجمدة. وأما في العبادات فما ترك بيان مشروعيته فليس بمشروع، لا من أجل أن الترك العدمي حجة، بل لأن الأصل في العبادات عدم المشروعية. الثاني ترك إيجابي، فيعبر عنه العلماء حينئذ بالكف أو بالامتناع، بأن يكون الشيء أمامه وهو مظنة أن يفعله فلا يفعل، خاصة إذا أظهر النفور منه، وهذا النوع هو الذي له دلالة على الأحكام. دلالة الترك ما هي؟ إن علم سبب الترك فالحكم واضح، وها هنا مثالان، الأول في العبادات والثاني في العادات. في العبادات ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم في رمضان ثم بين السبب وهو خشية أن يفرض عليهم كما في صحيح البخاري، فالاستحباب في هذا واضح لزوال سبب الترك بوفاته صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني في العادات كتقديم الضب بين يديه فترك أن يأكل منه ثم بين السبب وهو أنه يعافه، يعني أن نفسه لا تذهب إليه، لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه كما في صحيح البخاري. هذا الترك لا يدل على تحريم لحم الضب ولا على كراهته شرعا، وقد سأله خالد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، فاجتره فأكله صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت الحارث. إن لم يعلم السبب فالأصل في حقنا الامتناع عن الفعل العبادي، وأما الفعل العادي فلا يجب علينا الامتناع عنه ولا يندب. فهذا ما يتعلق بالترك. ما يتعلق بالتقرير وهو ما يعود إلى بيان السنة كما قال الناظم وقرر العلماء من قبله، وأن السنة عند المحدثين وكذلك عند الأصوليين والفقهاء إنما هي قول وفعل وتقرير، والمحدثون يزيدون ما يتعلق بخلق الرسول وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعنون بكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يترتب عليه الحكم فهذا يرجع إلى القول والفعل والتقرير. التقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممن آمنوا به وصدقوه أن يراه يفعل فعلا أو يسمعه يقول قولا فلا ينكر عليه ما فعل أو قال. التقرير حجة في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان من وظيفته ومقتضى الأمانة التي حملها برسالته أن ينكر منكرات الأقوال والأفعال، فحيث لم ينكر القول أو الفعل وأقر صاحبه عليه دل على عدم الحرج في ذلك الفعل أو القول. وعدم الحرج يكون عند كون الفعل واجبا أو مندوبا أو مباحا، ولكن التقرير لا يدل على تعيين واحد من هذه الأحكام الثلاثة. مثاله ما ورد: كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكإقراره بأكل الضب أمامه وتحت عينيه صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان الشخص الذي فعل الفعل منافقا قد علم نفاقه أو كافرا قد علم كفره، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه لا دلالة فيه حينئذ، لعدم الفائدة في الإنكار عليه لو أنكر عليه. لو تكلم أحد من الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عن أمر دنيوي فسكت عنه، فلا يعني هذا أن المخبر صادق فيما أخبر. ووجه ذلك واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب إلا ما أظهره الله تعالى عليه، كما دل عليه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فهذا ما يتعلق بالتقرير، وبه يتضح المراد بالسنة سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، بقول وفعل وتقرير كما بين الناظم رحمه الله. وأما منزلة السنة من القرآن فالمقصود الجواب عن هذا السؤال: أيهما يقدم على الآخر، الكتاب أم السنة؟ يتضح الجواب عن هذا السؤال من خلال هذه الاعتبارات: اعتبار المصدرية، لا شك أن القرآن والسنة في منزلة واحدة، إذ الكل وحي من الله، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن سنة إلا بوحي، احتجاجا بهذه الآية. وقيل: بل جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بما افترض من طاعته أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فخصه الله بأن يحكم برأيه لأنه معصوم وأن معه التوفيق. قيل: ألقي في روعه صلى الله عليه وسلم كل ما سنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. وقيل: لم يسن صلى الله عليه وسلم سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، فجميع سنته بيان للكتاب، فما سنه صلى الله عليه وسلم من البيوع فهو بيان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فما سنه في البيوع إنما هو بيان لهذه الآيات الكريمة. قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الأقوال أو بعضها: وأي هذا كان، فقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه فرض فيه طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يتعلق بمنزلة السنة بالكتاب من حيث المصدرية، القرآن والسنة من لدن ربنا تبارك وتعالى، فالسنة وحي كالقرآن، لذا يقال الوحيان ويراد بذلك الكتاب والسنة. وأما باعتبار الحجية ووجوب الاتباع فالقرآن والسنة في ذلك سواء، وقد بوب لذلك الخطيب البغدادي فقال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف. وذكر تحت ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وذكر قوله: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة، وأن السنة تثبت حجيتها بالقرآن، القرآن بهذا الاعتبار يكون أصلا للسنة، والأصل مقدم على الفرع. وأما باعتبار البيان فالسنة مبينة لما أجمل في القرآن، وهي مخصصة لعمومه مقيدة لمطلقه، والبيان والخاص والمقيد مقدم على المجمل والعام والمطلق، إذ العمل بهذه الثلاثة متوقف على ذلك، فصح بهذا النظر تقديم السنة على الكتاب. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يقال السنة تقضي على الكتاب، وقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، إن السنة قاضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبين. والمقصود أن الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان، كما قال بعض السلف: إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: وآثار النبي ترد مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند. فبين رحمه الله تعالى أنواع نقل السنة بالنسبة لنا. الصحابي عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا أو يسمعه يقول قولا، فهذا إدراك حسي مباشر يحصل له منه العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. عند غيبة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالنسبة إلى غير الصحابة، بالنسبة إلى أهل العصور اللاحقة حتى عصرنا هذا، ليس لنا وسيلة للتعرف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله إلا نقل الرواة. ونقل الأخبار على درجتين: التواتر والآحاد. النقل المتواتر هو أن يكثر النقلة فينقل حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب، فيبلغ حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب، كالذين أخبرونا عن وجود في هذا العصر عن وجود استراليا والقطب الشمالي مثلا، في حين أننا لم نشاهدهما، يقال الخبر عنهما متواتر، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبروا به. شرط التواتر أن يعتبر الثبوت به قطعيا أن يكون إخبارهم عن محسوس بأحد الحواس، كأن يخبر كل منهم أنه رأى الشيء بعينه أو سمعه بأذنه، هذا من شروط التواتر. فإن أخبروا عن ظن لم يفد ذلك علما، كإخبار النصارى وهم مئات من الملايين بأن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، فلا يفيد ذلك أن الأمر كما أخبروا. والتواتر قد يكون في بعض طبقات السند دون بعض، حديث إنما الأعمال بالنيات انفرد به من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانفرد به عن تابعي واحد ثم تواتر بعد ذلك. إذا وصف حديث بأنه متواتر بإطلاق فإن ذلك يعني تواتره في جميع طبقات السند، وهذا النوع هو الذي يفيد العلم القطعي. أما إن كان السند في الطبقات الأولى آحاديا ثم تواتر بعد ذلك فلا يفيد. ومن أمثلته أحاديث سنن أبي داود كانت آحادية قبل أبي داود ثم تواتر نقلها بعد أبي داود، أنه نقل عن أبي داود من لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا. المتواتر من الأخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منه كونه قد وجد صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا إلى الله، وأنه قاتل أعداء الدين، وأنه كان يصلي الصلوات الخمس وبأعداد ركعاتها المعلومة والأذان لها، وأخذ الزكاة، وحج حجة الوداع إلى غير ذلك. ومنها أيضا صحبته لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإكرامه لهم وتفضيله إياهم. والمتواتر من السنن القولية قليل، مثالها حديث المسح على الخفين، وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد روى كل من هذين الحديثين ما لا يقل عن 70 صحابيا. ينقسم المتواتر باعتبار المتن إلى قسمين: الأول المتواتر اللفظي، وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى جميعا، كتواتر القرآن الكريم، وكقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا متواتر لفظي، تواتر بلفظه. الثاني من القسمين التواتر المعنوي، وهو ما اتفق رواته على معناه دون ألفاظه، كأحاديث الشفاعة والحوض والصراط والميزان. فينقسم المتواتر باعتبار المتن إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. وينقسم باعتبار أهله إلى قسمين: إلى متواتر عند العامة ومتواتر عند الخاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزاني المحصن وأحاديث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة وأمثال ذلك. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد حصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائر. ومن لم يحصل له العلم بذلك عليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم، فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون اجتماعها بأن يسلم غير العالم للعالم، إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم. يعني إذا قيل إن الأمة لا تجمع على ضلالة، فقال بعض الناس: ولكن هنالك إجماع مثلا على الأمر الفلاني من الأمور التي عمت بها البلوى الآن، فيقال إن الإجماع إنما يكون من العالم لا من غير العالم، ويكون إجماع الأمة بأن يسلم غير العالم للعالم، إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم. فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإنما تلقاه أهل الحديث بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم دون غيره، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، فمخالفة هؤلاء للحكم الشرعي لا يعتد بها. كذلك لا يعتبر في الإجماع على صحة الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم، الضابطون لأقواله وأفعاله. الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان لا حيلة له في دفعه. يعني من لم يذهب إلى مكة وتواطأ جمع غفير من الناس على إخباره بأنهم ذهبوا إلى بلد يسمى مكة وأنهم رأوا فيه كذا وكذا، والأجيال تتعاقب على ذلك. هذا لا يدفع، يضطر المرء حينئذ للتسليم به، وهو علم حينئذ علم اضطراري، علم يقيني، لا حيلة للإنسان في دفعه. فهذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار. أما المتواتر من الأحاديث فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام والإمام ابن القيم في النصين السابقين. أما حكم العمل به أي بالمتواتر، فلا شك أن المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة حجة على ما تقدم. واختلف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر، هل هو ضروري أو هو نظري؟ وهذا الخلاف لو تأملته لوجدت خلافا لفظيا، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم. فمن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال إنه ضروري، ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى المقدمات وإن كانت بدهية قال إنه نظري. وهذا كله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا على عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا في القرون المفضلة، ولا بحثوا في أمثال هذه الأمور، وإنما كانوا إذا ثبت النص عندهم يعملون به أو ينتهون عن النهي الذي ورد به. هذا ما يتعلق بالمتواتر. وأما النقل الآحادي فهو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. لو طلب منا ذكر الحد الفاصل بين الآحاد والمتواتر لما استطعنا ذلك. نحن نعلم أن نقل 1000 رجل لحادث ما هو متواتر قطعا، فلو كان أقل بواحد فكانوا 99، هذا لم يخرج نقلهم عن التواتر. وفي الوقت نفسه نقل الواحد والاثنين آحادي يقينا، وبينهما مراحل. فينبغي أن يعلم أن الناقل إذا كان واحدا فقط احتمل أن يكون كاذبا ولو ظنناه صادقا، واحتمل أن يكون قد توهم الشيء على خلاف ما هو عليه، أو نسي كيف كان الحادث، أو غير ذلك من الاحتمالات. وهذه الاحتمالات فتحت بابا عظيما أدى فيما بعد إلى إنكار أن لحديث الآحاد مدخلا فيما يتعلق بالاعتقاد. فمن لم يأخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد ضيع جملة عظيمة من اعتقاد هذه الأمة المرحومة. والصحابة لم يتكلموا في ذلك، ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أخبر آخر بالخبر نفسه، أخبر واحد بخبر، يأتي ها هنا كلام قد دخل على علم الحديث وعلم المصطلح والبحث في أحوال الرواة وغير ذلك مما لم يكن سابقا عند الصحابة ولا من تبعهم بإحسان. يقول هذا الواحد الذي نقل، هل نقول إنه نقل الحديث ونجزم بأنه قد نقله نقلا صحيحا، أم أننا نقول يحتمل الأمر أن يكون كاذبا فقد يكذب الصادق، وكذلك يحتمل أن يكون قد أخطأ فقد يخطئ المصيب، يعني وإن لم يتعمد الخطأ قد يكون قد وقع منه خطأ أو وهم أو غير ذلك من هذه الاحتمالات. فإن أخبر آخر بالخبر نفسه واتفقوا في اللفظ وفي التفاصيل، فإن قوة حكمنا بصحة الخبر تزداد كثيرا. فلو انضم إلى خبرهما معرفتنا أنهما لم يلتقيا بعد الحادث الذي أخبر عنه كان إدراكنا أشد قوة. لا يقال إن قوة الخبر ارتفعت برواية الثاني إلى الضعف، بل إلى أضعاف كثيرة جدا، لأن اتفاقهما في التفاصيل يدل على أن ما قاله حق. فإن التفاصيل الكثيرة المكذوبة أو الموهومة لا تتفق مصادفة إلا على ندرة شديدة جدا، كما يعلم من نظرية الاحتمالات المعروفة في علم الرياضيات، لأن الصدفة لها قانون وضعه علماء الرياضيات، وهو ما يتعلق بالاحتمالات المختلفة لحدوث شيء واحد مع اختلاف الأحوال التي تكتنف ذلك الشيء. كلما زاد العدد واحدا زادت قوة الحكم، مع وجود احتمال ضعيف جدا بأن الأمر هو على خلاف ما أخبروا به، حتى يصل الأمر عند مرحلة غير معينة من الكثرة تجعلنا نقطع بأن ما أخبروا به هو في واقع الأمر على ما أخبروا به، وينعدم الاحتمال المقابل. هذه المرحلة هي مرحلة التواتر. ومن هذا يتبين أن الخبر الآحادي ما كان رواته واحدا أو اثنين أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا المصطلح هو لغير الحنفية. الأحناف لهم تعريف آخر، الآحاد هو ما رواه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر. وقال العلماء إن حديث الآحاد هو ما فقد شرطا من شروط التواتر. الحنفية يقسمون السنة إلى متواترة ومشهورة وآحادية. فالسنة المتواترة عند الأحناف وافقوا في تعريفها غيرهم، والمشهورة عندهم ما كان رواتها من الصحابة واحدا أو اثنين ثم انتشرت بعد ذلك وتواترت في عهد التابعين وتابعيهم ومن بعدهم حتى وصلت إلينا، يقولون هذه السنة مشهورة. وأما السنة الآحادية عند الأحناف فهي أن يكون رواة الحديث لم يبلغوا حد التواتر في عهد الصحابة وإن تواتر بعد ذلك، وكل أنواعها حجة في الأحكام العملية عند الأحناف. أما في العقائد فلا تقبل عندهم السنة الآحادية، وتقبل المشهورة والمتواترة. والمتواترة عندهم تفيد العلم اليقيني، والمشهورة تفيد طمأنينة القلب وهي قريبة من اليقين وأقل مما يفيده التواتر، ولذلك تثبت بها الأمور العقائدية عندهم، إلا إن جاحدها لا يكفر بخلاف جاحد السنن المتواترة. والآحاد تفيد الظن الغالب إذا صحت عند هؤلاء وهؤلاء. المحدثون يقسمون أخبار الآحاد إلى ثلاثة أقسام. الأول الحديث الفرد ويسمى الغريب، وهو ما انفرد به راو واحد. الثاني الحديث العزيز، وهو ما رواه اثنان، هو أعلى من الحديث الفرد أو الغريب. الثالث من أقسام أخبار الآحاد الحديث المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل حد التواتر. أجمع أهل العلم على اختلاف بينهم في شروط العمل بخبر الواحد على وجوب العمل بخبر الواحد. قال الشافعي رحمه الله: لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبت، جاز لي. قال: ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه. فثبت، يقول الخطيب البغدادي، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل بخبر الواحد لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد كثيرة جدا، منها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاذه أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس. قال الشافعي: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلا واحدا، والحجة قائمة بخبره على من بعثه إن شاء الله. فهذا من الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاذه أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس. لو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة لشفع النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، أو لأرسل ما فوق ذلك من العدد، ولكن كان يرسل أميرا، يرسل رسولا قاضيا، كما أرسل معاذا إلى اليمن، يرسل ساعيا ليجمع الزكاة، يرسلهم إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس. من الأدلة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد عن رسول الله، واشتهار ذلك عنهم في وقائع كثيرة إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بمجموعه. من ذلك تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر الواحد، إذ أخبرهم أن القبلة قد حولت إلى البيت الحرام وكانوا في الصلاة، فتحولوا من الاتجاه إلى قبلتهم التي كانوا عليها وهي بيت المقدس إلى القبلة التي رضيها الله لهذه الأمة، إلى البلد الحرام والبيت الحرام. وإنما علموا بذلك هم في الصلاة، علموا ذلك بخبر الواحد. قال الشافعي: ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم، لقال لهم إن شاء الله رسول الله قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به الحجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عنه. ولكن لم يقل لهم شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على قبول ووجوب العمل بخبر الواحد قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدليل من قوله تعالى هذا من وجهين: الأول أن الله أمر الطائفة وهي تقع على القليل والكثير، أمرهم بإنذار قومهم، وهذا دليل على أن على قومهم المنذرين قبولا. الثاني أن قوله لعلهم يحذرون معناه إيجاب الحذر، ولولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر. من الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود. قال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، لما ندب امرأ يؤديها ولمرؤ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عن حلال وحرام، حرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. فهذه بعض الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد. وخبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد دون تفريق بينهما، أي بين الأحكام والعقائد. هذا أمر مجمع عليه عند السلف، أنه بخبر الواحد تثبت الأمور الاعتقادية كما تثبت الأحكام. قال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. والدليل على وجوب قبول خبر الواحد في أبواب الاعتقاد الأدلة الموجبة للعمل بخبر الواحد، فإنها عامة مطلقة لم تفرق بين باب وباب ومسألة وأخرى. ثم إنه يترتب على القول برد خبر الواحد في العقائد رد كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، يعني أحاديث الآحاد وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواه ثم تلقاها عنه، جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين. الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما مر ذكر، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم البت. الذين نقلوا لنا الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالوضوء والغسل والصلاة والحج والأذان والتشهد والجمعة والعيدين وغير ذلك، الذين نقلوا هذه الأحكام هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكر، فحينئذ لا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل. التفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر حادث، فهو بدعة في دين الله، لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن تابعيه، ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم. خبر الواحد حجة في جميع الأحكام ومختلف الأبواب والمسائل، لا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى وما لم تعم البلوى به، وبين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها، وبين ما زاد على القرآن وما كان مبينا له أو موافقا، وبين ما يقال إنه مخالف للقياس أو موافق له. فالمقصود أن أهل السنة يأخذون بالحديث إذا صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له. الدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر الواحد، فإنها لم تقيد ذلك بمسألة ولا بشرط، بل إن ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين الثابت عنهم العمل بأحاديث الآحاد الصحيحة وقبولها دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى. نعم قد ترك بعض السلف الأخذ ببعض الأحاديث، إلا أن هذا ليس اتفاقا منهم جميعا على ذلك، بل الذين قبلوه أضعاف أضعاف الذين ردوا، والراجح قطعا قول الأكثرين دون قول الآخرين، فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح لا يرد بشيء أبدا إلا بحديث مثله ناسخ له، ولا يجوز رده بغير ذلك البتة. قال الإمام الشافعي: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وأما الاستشهاد ببعض ما ينقل عن بعض الآئمة أنهم تركوا الأخذ بالحديث في بعض المسائل فهذا لا يستقيم، لأن ما نقل عن بعض الآئمة لا يضطرد، إذ من ترك من الأئمة الأخذ بالحديث في مسألة ما فذلك لسبب ما، لذا فقد عمل هؤلاء الأئمة أنفسهم بالحديث وأخذوا به في مسائل أخرى مماثلة. فأبو حنيفة رحمه الله مثلا حكي عن رد خبر الواحد فيما عمت به البلوى، والواقع أن أبا حنيفة ربما ترك الأخذ بحديث ما لأسباب، منها عدم وصوله إليه أو عدم ثبوته عنده أو لوجود معارض له أقوى منه في نظره. ونجد أن أبا حنيفة يعمل بخبر الواحد في مسائل كثيرة مما عمت به البلوى، فنسبة هذا القول كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فنسبة هذا القول لأبي حنيفة لا تصح، بل هو كذب عليه وعلى صاحبيه، إذ لم يقل ذلك أحد منهم البتة، وإنما هو قول متأخر الأحناف. وعلى كل، فإن الاحتجاج لرد خبر الواحد بما نقل عن بعض الأئمة فيما لو ثبت ذلك عن بعضه فهذا لا يقاوم الأدلة القاطعة الموجبة للأخذ المطلق والعمل التام بخبر الواحد في جميع المسائل دون تفريق ولا تخصيص. ثم يقال إن التفريق قول البعض والأكثرون على خلاف ذلك، إذ عامة أهل العلم لا يفرقون بين مسألة وأخرى. السنة النبوية كما مر تنقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد، وهذا التقسيم له اعتباران. بالاعتبار الأول يكون التقسيم صحيحا مقبولا لا غبار عليه، وبالاعتبار الثاني يكون التقسيم باطلا مردودا. الاعتبار الصحيح بالنظر إلى عدد الرواة، فالحديث الذي رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم فهو متواتر، وما لم يكن بهذه الصفة فهو آحاد. هذا التقسيم بهذا الاعتبار يرجع إلى الاصطلاح، فما استوفى شروط التواتر فهو متواتر وإلا فآحاد. الاعتبار الباطل بالنظر إلى الاحتجاج والعمل، فيقال يقبل المتواتر دون الآحاد في بعض المسائل والأبواب، وذلك كتجويز النسخ بالمتواتر دون الآحاد، وكرد الآحاد دون المتواتر فيما عمت به البلوى وغير ذلك. هذا التفريق باطل، إذ المتواتر والآحاد من السنة الواجب اتباعها، والأدلة الدالة على حجية السنة لم تفرق بين المتواتر والآحاد. فقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه عام في كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به، سواء كان من المتواتر أو الآحاد، وكذا الآيات الآمرة بطاعته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، هذا عام في كل ما صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصار من سنته، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد. وقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالحديث الصحيح دون تفريق بين المتواتر والآحاد. ثم إن التفريق بين المتواتر والآحاد في العمل والحجية أمر حادث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، ولم يكن معروفا لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، كما أن هذا التفريق يترتب عليه رد كم من هائل من الأحاديث النبوية وتعطيل العمل بها دون دليل شرعي. حديث الآحاد الذي يجب العمل به إنما هو الذي توفرت فيه الشروط، وأما الأحاديث الضعيفة فلا يجوز الاحتجاج بها ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية بها. شروط قبول خبر الواحد: يشترط في حديث الآحاد للاحتجاج به أن تتوفر فيه 9 شروط تتعلق بأمور 3. الأول الراوي، يشترط فيه 4 شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط، ولا يشترط غير ذلك. فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيها لقوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الثاني من شروط قبول خبر الواحد السند، ويشترط فيه ثلاثة شروط: الاتصال وعدم الانقطاع وعدم الشذوذ وعدم العلة. الثالث المتن، ويشترط فيه شرطان: عدم الشذوذ وعدم العلة. الذي وضعه العلماء من الشرائط لقبول الخبر يفهم من تعريفهم لأنواع الخبر المقبول. أنواع الخبر المقبول هي: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، أما الضعيف والموضوع فمردودان. الصحيح لذاته هو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه حتى يتصل بمصدر الخبر من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. فها هنا شروط، شروط خمسة لا بد منها لصحة الخبر لذاته، أي من أجل أن يكون صحيحا لذاته. هذه الشروط هي: عدالة الرواة وضبطهم، واتصال الإسناد، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. سيأتي الكلام عن هذه الشرائط الخمس بالترتيب إن شاء الله. الصحيح لذاته هو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تقوى بغيره. والحسن لذاته وما جمع شروط الصحيح غير أن بعض رواته غير تام الضبط، فمن خف ضبطه فحديثه حسن. فالحسن لذاته هو ما رواه العدل الذي خف ضبطه إلى منتهى من غير ما شذوذ ولا علم. فيكون ها هنا اختلال في الضبط فقط، هذا هو الذي ينزل بالحديث من الصحة إلى الحسن، فمن خف ضبطه فحديثه حسن. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تقوى بغيره. قال الشيخ رحمه الله: مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند. شروط الحديث الصحيح هي: الشرط الأول عدالة الراوي، والعدالة صفة نفسية تحمل صاحبها على تحري قول الصدق والتثبت في النقل، فيقال حينئذ إن صاحبها عدل أو ثقة. منشأها، أي منشأ العدالة في الراوي، كونه مسلما مؤديا للفرائض منتهيا عن المحرمات، وهذه هي التقوى التي قال عنها العلماء في إثبات العدالة، أن يكون تقيا ذا مروءة. فاشترطوا التقوى والمروءة من أجل أن يكون الراوي عدلا. التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، لا يقصد الكذب ولا يأتي بخارم من خوارم المروءة. المعتبر في العدالة حال الأداء لا حال التحمل. فمن شاهد الفعل أو سمع القول وهو صغير أو كافر أو فاسق، ثم أخبر عن ذلك بعدما أصبح كبيرا مؤمنا غير فاسق، يقبل حينئذ خبره. فيمكن أن يتحمل الكافر وأن يؤدي مسلما، وكذلك الصغير إذا تحمل في صغره ثم أدى بعد ذلك مميزا واعيا قبل خبره. تبطل العدالة والثقة بأمور، منها عدم التكليف، لأن غير المكلف من مجنون أو صغير لا يتحرى في خبره الصدق ولا يتتبع. ومنها الكفر، فإن الكافر لا يتحرز من الكذب. ومنها الفسق، هو فعل المعاصي، وأشدها في هذا المقام أن يعرف عنه الكذب. ليس كل من فعل معصية يعتبر فاسقا، بل ذلك على درجات. فعل الكبيرة مفسق، وفعل الصغيرة لا يفسق، لأن البشر لا يخلون عن الهفوات والزلات، لكن فاعل الصغيرة ترد روايته إن كانت فعلته تدل على دناءة الأخلاق وانحطاط المروءة، كسرقة شيء يسير جدا، أو كانت صغيرته الترخص في الكذب مرة بعد مرة، ومثلها فعل بعض المكروهات وإن لم تكن من المعاصي، وإن كانت مما يدل على الانحطاط الخلقي، إن كانت مما يدل على الانحطاط الخلقي كمصاحبة الأنذال والأنس بهم وقضاء الفراغات في البطالات والملاهي التي لا تعود على فاعلها بخير. ومن فعل الكبيرة ثم تاب منها توبة ظاهرة صار عدلا وقبلت روايته. أيضا مما تبطل العدالة والثقة به البدعة، والبدعة على أنواع، فالبدعة المكفرة كدعوى الربوبية لعلي رضي الله عنه تسقط العدالة عن أصحابها وتمنع قبول أخباره. البدعة المفسقة لا تمنع قبول الرواية إن كان أصحابها يشددون في الكذب كالخوارج. وقد روى البخاري عن عمران بن حطان الخارجي، ولكنه إنما أخرج له في المتابعات لم يخرج له في الأصول. إن كان أصحابها أي أصحاب البدعة المفسقة يستجيزون الكذب عامة سقطت عدالته، وإن كانوا يحرمون الكذب بعامة ويجيزونه لنصرة بدعتهم فقد قيل إن روايتهم تقبل في غير ما أجازوا فيه الكذب، والأولى رفض روايتهم بالكلية. وإذا روى الراوي المبتدع حديثا يؤيد بدعته فإنه يرد ولا يقبل، فمن هذا الباب ترد أحاديث الشيعة التي فيها الطعن على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وقيل إنما ترد روايات الأولاة منهم وروايات الإمامية إجازتهم الكذب بناء على مذهبهم في التقية. وكذا كل من قلنا إنه ساقط العدالة فروايته مردود. من الأمور التي تلحق الراوي التدليس، أن يكون قد أخذ الحديث عمن لا يحتج به فيصلح السند ليوهم السامع أن روايته مقبولة، كمن يروي عن مجهول أو مجروح فيسميه باسم يوهم أنه أحد الثقات، أو يسقط الراوي الضعيف بين ثقتين ويأتي بلفظ يوهم السامع الأخذ عمن فوقه بأن يقول قال فلان أو نحو ذلك. حكم المدلس إن كان ثقة أن ترد روايته، يعني فيما دلس فيه، ما لم يصرح في روايته بأنه سمع الحديث ممن فوقه، يعني إذا قال عن فلان وعرف بالتدليس فإننا لا نقبل روايته. وأما إذا قال حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان إلى غير ذلك فإن روايته تقبل حينئذ. حكم المدلس إن كان ثقة أن ترد روايته ما لم يصرح في روايته بأنه سمع الحديث ممن فوق. يتكلم أهل الحديث هاهنا أيضا، يعني في هذا الموضع، عن خبر مجهول الحال والمبهم. الراوي من حيث العدالة له ثلاثة أحوال: الأولى أن يكون معلوم العدالة بتزكية المزكين العدول فيقبل خبره. الحال الثانية أن يكون معلوم الفسق بجرح الجارحين العدول فيرفض خبره ويرد قطعا. الحال الثالثة لا يعلم حاله بالكلية، بأن يكون اسمه مذكورا في السند ولكن لا يعلم عينه، يسمى مجهول العين، وهذا ترفض روايته إجماعا، أو تعلم عينه لكن لا يدرى عن حاله من حيث العدالة، يسمونه مجهول الحال، فيقبله أبو حنيفة إن علم إسلامه حملا للمسلم على العدالة لأنها الأصل، ويرده سائر الآئمة وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وواضح أنه إذا كان الراوي مبهما فإن روايته مردودة، كأن يقول أحد الرواة حدثني رجل عن فلان أنه قال. الرجل المبهم لا تقبل روايته ما لم يمكن تعيينه بطريق صحيح، لأنه ربما أبهمه في إسناد وعلم من إسناد آخر من هو على اليقين، فيقول حدثنا رجل عن فلان فرجل هذه فيها إبهام، فإذا جاء من طريق آخر التصريح به وتسميته فإنه حينئذ يقبل ولا يرد. تثبت عدالة الراوي بالتزكية من العدول، يعني كيف نعرف أن الراوي من أهل العدل أنه عدل؟ تثبت عدالة الراوي بالتزكية من العدول الثقات أهل العلم والفطنة إذا جربوه بطول العشرة والمعاملة حتى عرفوا سره وعلانيته. والتعليل أن يقول المزكي فلان عدل أو ثقة أو مرضي أو نحو ذلك. وإن عمل أحد أئمة الحديث بما رواه أحد الرواة وكان مستنده في العمل تلك الرواية خاصة فهذه تزكية. إن روى عنه إمام من أئمة الحديث ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن العدول فهذه تزكية له، كالبخاري في صحيحه ومثله مسلم في صحيحه في غير المتابعات. فإن لم يعرف عن الإمام ذلك لم تكن روايته تزكية، كالبخاري في التاريخ وكمسلم في المتابعات وكابن حبان في صحيح، لأنه في غير ذلك إنما يروي عن العدول الثقات. لم يشترط البخاري في التاريخ الكبير ولا غيره سوى الصحيح ألا يروي إلا عن ثقة، وإنما اشترط ذلك في الصحيح. الجرح والتعديل ربما تعارضا، فإن اختلف العلماء في راو فكانوا بين مزك له وقادح فيه. إن بين القادح سبب القدح، يعني أتى بجرح مفسر فقال إنه رآه يفعل كذا أو يقول كذا مما هو معصية أو يترك الصلاة مثلا، الجرح حينئذ يعني الجرح المفصل يكون مقدما على التعديل. وإن لم يبين السبب فقال بعض أهل العلم، يعني لم يأتي بجرح مفسر وإنما جرحه من غير تفسير، قال بعض أهل العلم يقدم الجرح وهو أولى، وقيل يقدم التعديل، وقيل يرجح بالكثرة، وهو مبحث مبسوط في علم أصول الحديث. هذا ما يتعلق بالشرط الأول وهو العدالة. الشرط الثاني الضبط، والمقصود بالضبط أن يكون الراوي متقنا لما يرويه، يتثبت عند الاستماع ويفهم معنى الكلام الذي يسمعه فيضعه مواضعه، ويتحرز من الخطأ عند الكتابة، ويحافظ على ما كتب من أن تمتد إليه الأيدي العابثة، ويتحفظ ما يروي بحيث لا يتغير بطول العهد. الرواة من هذه الناحية على ثلاثة أحوال. الحال الأولى من قوي حفظه وضبطه وفقهه وعرف بذلك، خاصة إن لاحق العلماء رواياته فثبت أنه ضابط لا يتغير حفظه مع طول العهد وكثرة المحفوظات كالزهري ومالك والبخاري ومسلم وكثير من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وأمثالهم من أهل الضبط والإتقان، فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا، وهي أعلى الأحاديث المسمات بالأحاديث الصحيحة، ما لم يعلم أنه أخطأ في حديث معين باعترافه أو بما لا يدع للشك مجالا فيرد ذلك الحديث وحده. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يعلم أنه مجازف فيما يرويه أو متسامح لا يبالي بروايته لما لم يتثبت منه، أو مغفل كثير الغلط والوهم والنسيان تتحرف في ذاكرته المرويات، هذا روايته مردودة بالاتفاق وتدخل في دائرة ما يسمى بالأحاديث الضعيفة، ما لم تكثر روايات ضعفاء الضبط لحديث معين وتتفق في المعنى فيدخل متن الحديث حينئذ في دائرة الحسن لغير. الحالة الثالثة أن يكون من أوساط الناس، يضبط غالبا ويخطئ ويغلط أحيانا، روايته مقبولة وتدخل في دائرة الحديث الحسن لذاته. فإن كثرت الروايات من هذا النوع يعني من الحسن لذاته واتفقت في المعنى دخل متن الحديث في دائرة الحديث لغير. علماء الحديث وحفاظه وأئمته درسوا رجال الأسانيد دراسات مستفيضة، وألفوا في ذلك مجموعات ضخمة مفصلة ومجملة، ما يعرف بعلم رجال الحديث، علم الرجال وما يتعلق بالرواة. هذا هو الشرط الثاني، لابد أن يكون الراوي عدلا ضابطا. الشرط الثالث الاتصال وعدم الانقطاع، فلو كان جميع رجال السند المذكورين عدولا ضابطين ولكن علمنا أن واحدا منهم لم يلق الذي فوقه لأنه كان قبل عصره أو كان في عصره لكن كان في غير بلده ولم يلتقيا، فيقال حينئذ إن السند منقطع. الأصوليون يسمونه مرسلا، وترد روايته لذلك الحديث لاحتمال أنه سمعه عن كاذب أو مجهول الحال لأن الاتصال قد فقد، فدخل هاهنا من روى وهو لا يعرف، قد يكون كاذبا وقد يكون مجهول الحال، أو أن يكون على غير ذلك من الاحتمالات المسقطة للرواية. إن كان المسقط صحابيا فأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا النوع من المنقطع وحده والذي يسميه المحدثون مرسلا، فإن كان الذي أرسله تابعيا فهو مردود أيضا لاحتمال أن التابعي رواه عن تابعي آخر عن ثقة. يعني إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا انقطاع في السنة، التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين النبي من سمع منه التابعي. قد يكون التابعي وقد سمع من الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون قد سمع من تابعي سمع من الصحابي، وقد يكون قد سمع من تابعي سمع عن من تابعي عن الصحابي عن النبي. دخلت هذه الاحتمالات، فحينئذ يرد ولا يقبل. والقاعدة عند العلماء من المحدثين أن هذا التابعي قد يكون قد رواه عن تابعي آخر غير ثقة، فحينئذ يرد هذا المرسل ولا يقبل. أما مرسل الصحابي هو أن يروي الصحابي عن النبي حديثا لم يسمعه منه، كان غائبا، كان صغيرا، لم يكن شاهدا، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها حديث بدء الوحي، وكذلك ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما لم يكن له شاهدا، فإنه يكون قد سمعه من صحابي عن النبي، فهذا يقال له مرسل الصحابي، الصحابي الذي لم يسمع من النبي ما يرويه بخصوص الحديث الذي يرويه لأنه كان صغيرا أو كان غائبا أو ما أشبه، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن بينه وبين النبي من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب أنه سمعه من صحابي آخر. القاعدة عند العلماء أن الصحابة كلهم عدول كما تقرر ذلك فيما مر، واحتمال أنه سمعه من تابعي احتمال ضعيف مستبعد لا يلتفت إليه، والصحابة أورع من أن يسمعوا من التابعين ثم يقول قائلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الثالث، وهو الاتصال وعدم الانقطاع. الشرط الرابع عدم الشذوذ، والشذوذ أن يروي الثقة ما يخالف ما يرويه من هو أوثق منه. الشذوذ أن يروي زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه، وكلاهما زيد وعمرو ضابط، إلا أن زيدا أضبط فثقة وأوثق منه، تعتبر رواية الآخر شاذة كرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ورواية عائشة رضي الله عنها أنه ما اعتمر في رجب قط. قدموا رواية عائشة وكانت الرواية الأخرى شاذة. قريب من معنى الشذوذ مما يرد به الحديث أنواع، منه أن يكون مخالفا للقرآن على وجه لا يمكن الجمع بينهم، أو يخالف المحسوس، أو يخالف صريح العقل بما يقضي العقل بعدم إمكان، فهذا قريب من معنى الشذوذ. وكذلك منه أن يخالف مضمون حديث متواتر، ومنهم انفراد الراوي بنقل أمر حدث في مجلس حضره الجم الغفير وهو أمر خطير ولم ينقله غيره أو نحو ذلك. ومن الشذوذ أيضا ما تقدم ذكره عند الكلام على حجية خبر الآحاد، وذلك هو رواية من كان عادي الضبط إذا انفرد برواية حديث غريب ولم يتابعه عليه أحد ولم يكن له شاهد. هذا النوع من الشذوذ مختلف فيه. الشرط الخامس هو عدم العلة، عدم الشذوذ وعدم العلة. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة. عدم العلة، العلة في اللغة المرض، وفي علم الأخبار أن يكون في رواية الراوي ولو مع ثقته وضبطه سبب خفي غامض طرأ على الحديث فقدح في صحته، مع أن الظاهرة السلامة من ذلك القدح. يهتدى إلى علة الحديث عن طريق الجهابذة من علماء الحديث يعرفونه بكثرة الممارسة، ويترجح لديهم بها كون الروايات المرسلة أصح، أو أن الراوي وهم في سماعه أو غير ذلك، كما يعلم الطبيب علة المريض بالأمارات والعلامات والأعراض الدالة عليها، وهو في الوقت نفسه يخفى على غير الطبيب الممارس. فكذلك الذين عرفوا بالكلام في العلل كأنما كانوا يلهمون ما يتكلمون به إلهاما. هذه هي الشروط التي ذكرت: عدالة الراوي وضبطه واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. نقل الصحابة رضي الله عنهم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات وقلتها. قال أبو حامد في المستصفى، وقال ابن قدامة في روضة الناظر، وكذا قال غيرهما: ما وقع في كتب الحديث إنما هو من خمسة أصناف ذكروها مرتبة على حسب قوتها ترتيبا تنازليا. أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثني أو شافهني بكذا، فهذا أقوى الدرجات، لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر. المرتبة الثانية أن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبر بكذا، أو حدث بكذا، أو فعل كذا، ظاهره النقل والمباشرة، ويحتمل عدم المباشرة، إذ قد يقول الواحد منا في هذا العصر: قال رسول الله، أو فعل. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا. هذا فيه احتمالان: الأول احتمال عدم المباشرة، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمر بأن فهم هذا الذي سمعه على هذا النحو الذي أداه، وهو نوع من الروايات بالمعنى. لو نقل اللفظ بحروفه لأمكننا أن ننظر فيه لنعرف أكانت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمر أم لا. هذه الأمور كلها إنما تنفع عند التعارض، عند الترجيح نحتاج إلى معرفة هذه الأمور لترجح رواية على رواية. هذا الذي مر من قول الصحابي: أمر رسول الله بكذا، أو نهى عن كذا، مقبول، لأن الظاهر المباشرة، والظاهر أن فهم الصحابي سليم فلا يغير المعنى. ومثله أن يقول: نسخ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو شرط كذا في كذا، أو حث على كذا، أو قضى بكذا، إلى غير ذلك مما يعبر به عن قول نبوي. المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يتطرق إليه الاحتمالان المذكوران، واحتمال ثالث في من هو الآمر الناهي، يحتمل أنه يقصد بعض الأمراء أو بعض الخلفاء أو أمر القرآن على حسب ما فهم الراوي، ولكن هذا أيضا مقبول، والظاهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار به. المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، كقول أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر إلى آخر الحديث. حقيقته أنه نقل للتقرير، ويحتمل عقلا عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. درجة سادسة لم يذكرها ابن قدامة، وهي أن يقول الصحابي من السنة كذا، فترد فيه الاحتمالات الأربعة السابقة واحتمال خامس، وأن يكون الصحابي استنبط ذلك بفهمه من بعض الآيات أو الأحاديث أو شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يدل على حكم شرعي فاعتبره دالا إلى غير ذلك. احتمال سادس وهو أنه ربما أراد سنة أحد الخلفاء الراشدين، كما قال علي رضي الله عنه في شرب الخمر جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. درجة أخرى سابعة لم يذكرها أيضا ابن قدامة، وهي أن يقول الصحابي في الدين قولا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك القول مما لا يقال مثله من قبل الرأي. فالعلماء يقولون ما لا يقال إلا بتوقيف فله حكم الرفع، كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا، أو أن آدم كان بصفة كذا، أو أنه أكل من الشجرات الفلاني، ما دام الصحابي لم يعرف بالنقل عن بني إسرائيل فهذا الذي يذكره له حكم الرفع، موقوف الصحابي له حكم الرفع على هذا القيد. ومع ذلك فالأحاديث المقبولة ليست في درجة واحدة، بل إنها متفاوتة. الحديث المقبول يتفاوت منه الحديث الذي تواتر لفظه فتواتر معناه، ومنه ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به، وكانت الأمة مجمعة على التصديق والعمل بموجبه، والأمة لا تجتمع على ضلاله. ومنه الحديث الذي تلقاه بالقبول أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث الصحيحين، ومنه ما قد يسمى صحيحا لتصحيح بعض المحدثين له، وقد يخالفهم غيرهم في تصحيحهم فيقولون هو ضعيف ليس بصحيح، ومنه ما قد يسمى بالحسن وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. قال شيخ الإسلام ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام، وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.